بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله، خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، فهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
يعني يثبت بهذا صفة المحبة وصفة الرضا وصفة لله سبحانه وتعالى وعدة صفات يذكرها سردا.
قوله: أما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره، فيتضمن شيئين أيضا: أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان ما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، ولا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل، ولهذا جمع الله
بين كلمة حرية ينبغي يقال يعني اختياره أحسن، أما كلمة حرية العبد حرية الأديان، حرية الدين يستعملونها، هذا يجتنب.
ولهذا جمع الله بين الشيئين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
يعني أن مشيئة العبد له مشيئة، لكنها خاضعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين.
كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه، فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، والثاني كمحبه.
يعني يشاء الله ما لا يحبه، وهو وجود الكفر ووجود وجود إبليس وجود الكفار، لكن وجوده بمشيئته وقدره كوني.
والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعة الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق.
ولهذا يحمد على طاعته ويثاب، والعصي يذم على معصيته ويعاقب،
لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله مذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله، حيث أضاف الأعمال الصالحة وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها، وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون، وملمون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشمله المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم، هذا يعترف به كل أحد، فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل واحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال، فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى،
وأيضا يقال والقدر سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله قد طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، قال سبحانه لا يسألون ما يفعلون يسألون إلى آخره. يعني الإنسان يحمد الله أن جعله وسيره أن اختاره واصطفاه وجعله من المسلمين، والله له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. الاستشار في أمر القدر وفي التفكير فيه وما إلى ذلك مزلة كما ذكر أهل العلم، مزلة. هذا الكلام لخصه ابن الطحاوي تلخيصا جيدا وذكره ابن أبي العز، وإلا سيبقى الإنسان يقول المشيئة التي خلقها إذن خاضعة لمشيئة الله، فإذن هو الذي خلق فيه هذا ويستسلم.
ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع، كما قال صلى الله عليه وسلم أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتكلوا عليه ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه النصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه لما علمه منها بعلمه القديم ولما
كتبه. هذا جيد أن يكون هذا يعني لما علمه أن الله علم أن سيكون كذا وقدر أن سيكون كذا وله الحكمة البالغة، لكن هل الإنسان مجبور؟ ما هو مجبور، بل جعل الله له اختيارا، إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ وأن للعباد قدرة،
ويأتون بفقرة يقولون هل هو مخير ولا مسير، يعني من هذا الكلام كالإلجاء، يقال له هو خيره الله سبحانه وتعالى في طاعته أو معصيته، هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وسيره الله في طوله وقصره وبياضه وسواده وغناه وفقره وغناه فكره وما كان من هذا، فهو مخير في الأوامر والنواهي مسير فيما كان ليس من صنعه. هل من صنعه أن أكون طويلنا؟ ما أحد من صنعه هذا، ممكن ما من صنعه، هذا من صنع رب العالمين، ما لي في اختيار أو أكون يعني أبيض أو أسود أو أكون يعني غني أو فقير، ما هو صنع هذا، ما لي فيه اختيار، إنما كسب سبب، هذا عبارة عن سبب عن الاكتساب والسعي،
يعني هذا المعنى مخير ومسير. قال ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم وأنهم الفاعلون حقا لهذه الأفعال بمحض اختيارهم وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال العباد وعن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، فظل في القدر طائفتان.
نعم، هو في كتاب السنة لابن أبي عاصم له عدة طرق ومجموعها حسنه الشيخ الألباني وهو كذلك.
وظل في القدر طائفتان كما تقدم، الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، وهؤلاء ظلوا بالتفريط وإنكار القدر وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعله خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله.
وحتى أيضا أن الإنسان يخلق فعل نفسه هو الشيطان فقط، يعني الذي شرب الخمر يكون هذا فعلك أنت الذي فعلته، أنت خلقته ما هو الشيطان. فهم أثبتوا خالقين، الإنسان يخلق فعل الشر لنفسه يختلقه ويخلقه، والخير الله خالق الخير عنده، فليس بخصوص الشيطان فقط.
قال لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعله خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعل العباد خالقين مع الله. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات،
يعني قول الشيطان مجوس. إيش يقول المجوس؟
نعم، لأنهم يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية.
هذا مجوس؟
نعم،
مجوس يقولون بالظلم والنور خالقين اثنين، كما ذكر ابن عبد العز أثبتوا خالقين اثنين، الظلمة تخرج يعني الظلمة يعني يخرج النور، يخرج الخير عندهم والطيب والأشياء التي تصلح لهم، والظلمة يتشاءمون بها، يرى أنها هي خالقة، فأثبتوا خالقين، خالق خالقين اثنين الظلم والنور. حتى قال بعضهم وكم لظلام الليل عندك من يد، تدل على أن المانوية تكذب، مانوية هو وكذلك من المجوس والثانوية، المانوية والثانوية، الثانوية يقولون بإلهين اثنين الظلم والنور.
والطائفة الثانية قالوا الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون العبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل كالريشة في مهب الريح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد ما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموا بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان عمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه وصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا، ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة
فيه. هم يقولون إيمان مطلق ومطلق إيمان، الإيمان المطلق يشهد به الكامل، ومطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، وإن كان مرتكبا لعظائم من الذنوب ما دام أهل التوحيد، فإن كان مرتكبا بما ليس يخرجه من الذنوب من كبائر الذنوب ما ليس يخرجه عن الإيمان عن الإسلام، يعني قد يكون مليء مثلا بالذنوب كثير، فقال عنده مطلق إيمان. طيب، والذي عنده والذي يعني مجتنب لا يصر على كبيرة لا يصر على صغيرة ولا يتو لا يرتكب كبيرة، هذا العدل الذي هو عنده المؤمن الذي عنده إيمان مطلق. والله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن القيم رحمه الله ونقلها صاحب فتح مجيد، قال الحصة للحصة والمطلق للمطلق، فمن لم يلبس إيمانه بظلم وهو الشرك لا صغير ولا كبير، لم يلبس إيمانه بظلم له الأمن المطلق يوم القيامة، وقد يكون من السبعين الداخلين غير حساب، وقد يكون مهم الأمن المطلق. ومن خلط حصل منه أن ألبس إيمانه بظلم لا سيما الشرك الأصغر أو شيء مما كان من عظائم الذنوب، فإنه يناله من حصة التأديب إن شاء الله له ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحصة للحصة. ومن الناس من يخرج من النار كالضغابيس وكالفحم يعني نالت حصة من العذاب بقدر حصته من الذنوب. نعم هذا مفهوم.
ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات.
وهذا استدلال جيد، يعني هذه الثلاث الأصناف كلها من المؤمنين من الناجين، وكلهم يمرث الكتاب، وكلهم من اصطفاهم الله. الظالم لنفسه اصطفاه الله، المسلم المسلم اصطفى على معصيته حتى وإن كان ظالم نفسه، وميزه على كثير من الكفرة، كرمه. فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، بدنا أسفل السافلين الذين آمنوا بالصالحات، الإنسان في خسر الذين آمنوا بالصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. نعم. والذي مقتصد ومنهم فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد، والمقتصد أرفع درجة، وهو منهم من يفسر حال المقتصد، من يأتي بالواجبات و يقصر في المندوبات. وسابق بالخيرات من يجمع بين الواجب، من يأتي أدى الواجبات ومسارع في الخيرات في المندوبات في الخير. هذا كلهم هؤلاء الأصناف من الناجين، مما يدل على أن الموحدين الذين يموتون على توحيد الله من الناجين، ويغفر ما دون ذلك من شيء إن محصهم الله، فمصيرهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة. بدنيا قوله منهم ظالم لنفسه. وأيضا الإيمان يتفاوت، هذا الظالم نفسه مؤمن لكن عنده الظلم، والمقتصد أيضا مقصر لكنه مؤمن، والسابق بالخيرات قد يكون ذروة في ذلك كالمحسنين. وكلهم في الآية موعودون بالجنة، جنة عدن يدخلونها، سواء كان دخولا أوليا أو دخولا أخرويا بعد تمحيص كل الصنف الأصناف الثلاثة.
السابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
وطالبون لأنفسهم الذين اجتروا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فزاد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك.
يعني واستفاد من هذا قول جندب، قالت: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة، أي متقارب في السن، فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يدل على أن العلم النافع إذا انضاف إليه العمل الصالح أنه يرتفع إيمان الإنسان به، يزداد عنه، يرتفع من الازدياد. بقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم أشد خشية لله، بقدر علم الإنسان وعمله بعلمه يزداد خشية. لهذا جعل الله عز وجل العلماء مرجع الأمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لأمور منها علمهم من استنباطهم، ومنها خوفهم من الله، خشيتهم من الله. فهنيئا لمن اتصف بالعلم والعمل يزداد بذلك إيمانا. ولهذا ترى أن العالم العامل ترى أنه هو الوقاف عند حدود الله، هو الذي يعقل الأمور، هو الذي يضبطها بالأدلة، هو ذلك لدوافع العلم والإيمان. وجعلهم الله من ولاة الأمور، أهل العلم ولاة أمور يعتبرون. فالله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن كثير وأولي الأمر ونفسرون العلماء والأمراء. فالعالم يبين الدليل للأمير والأمير ينفذه، كلهم ولاة أمور المسلمين. والأمير تبع للعالم في حكم الشرع، ومستجيب للأمير ومطيع للأمير في تنفيذه، في تنفيذه هو من ضمن من يشمله الطاعة. نعم.
قال وتم يقينه ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال وبعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب
كان في ذهني شيء يريد أضيفه، يعني فيه خطورة فصل الدين عن الدولة، وأنه يكون الدين ليس له صلة بالدولة، الدولة دولة والدين آخر. هذه الأدلة تدل على ارتباط الدين والدولة، والدين بالدولة، وأنه يجب أن يكون المسلمون ككل دينهم كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم إسلام الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله. فالسعي إلى فصل الدين عن الدولة وفصل العلماء يؤدي إلى امتهان العلم والعلماء وإلى إخماد دين الله ولقيع فيه وإلى رفع الجهال وضعت الأخيار العلماء الأخيار. وما دعا إلى ذلك دعوة إلى ذلك ليست في كتاب الله وحاشا، ولا في سنة رسوله، ولا في منهج السلف، ولا عند رجل رشيد، وإنما هي من يفيد للإسلام وينكرون به. نعم.
قال وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج بما ذكر من الأدلة. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، لا يكفرون أهل القبلة في مطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال وإن طائفتان من المؤمنين قاتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
الشاهد من الآية أن الإيمان مثبت للمسلمين المتقاتلين، للمسلمين المتقاتلين في أولها وفي آخرها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولا يشكل عليك حديث سبع مسلم فسوق وقتاله كفر، المقصود كفر دون كفر، وليس كفر الأكبر بمجرد قتاله ما لم يستحل ذلك استحل دمه فإنه كفر دون كفر، وكفر حقه وكفر عشرته وكفر أخوته هذا الشيء.
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو في أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار.
ولا يعني من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة كما أشار إليه إنكار الملائكة إنكار كذا عد من أنكر شيئا معلوما من الدين
قال بالضرورة. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار.
يعني ما لم يكن هناك مانع لتكفيره كالجهل، مثلا ينكر لك الملائكة أو ينكر كذا جهلا منه لا عن علم، أما من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة يعني كالذي ينكر مثلا يقول الزنا ما هو محرم هذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أو يقول الخبز هذا ما ولو اكتسبه من حلال فهو ليس بحلال، يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. فأشياء إذا أنكرها معلوم من الدين بالضرورة يكون هذا معناه.
قال: ولا يسلبون الفاسق المريء من الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى.
يعني انظر الآن، تحرير رقبة مؤمنة، إنسان عاصي مرتكب لشتى أنواع المعاصي، إذا أردت أن تحرره يجوز تحرير رقبة مؤمنة من حيث الجواز يجوز مؤمنة، إذا حررت رقبة عاصية يدخل في هذا المعنى تحرير رقبة مؤمنة.
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله
يعني إنما المؤمنون كمل الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ومن هذا الباب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، ليس معناه أنه لا يكون مؤمنا مسلما، بل إذا ما أحب لنفسه لأخيه ما يحب نفسه كفر، لا، ولكن لا يؤمن أحدكم يكتمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما، أي لا يكمل إيمانهم. ولهذا نظائر هذا في الآية الثانية فيها تفصيل، لكن هذا أصل القول.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن،
ولا يعني ولا لا يزني وهو حين يزني وهو كامل الإيمان. لا شك أن المعصية تنقص الإيمان، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، لحديث للآية التي ذكرها ولحديث أبي سعيد والأدلة في الباب. ولا يسرق أيضا، حال سرقته لا شك في حال سرقته كونه يسرق ناقص الإيمان، ولا يكذب حين يكذب، ولا يفجر حين يفجر، ولا كذلك أيضا يبغي حين يبغي، هكذا وهو كامل الإيمان. فسائر الذنوب والمعاصي تنقص الإيمان، إيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية.
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
الآن في هذا يشير بأن نقصان الإيمان بالكبائر، فهل ينقص أيضا بما دون الكبائر؟ ينقص بمقدار ما خل بدي شيء من العمل الصالح. يعني لو أنه عمل مكروها يقال ما كره هذا إلا لأنه يضر بالإيمان، ولو كان ما يضرب الإيمان شيئا ما كان مكروها، لكان من ضمن المباحات.
ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج.
ولا يخلدونه، ولا يقولون بأنه مخلد، إنما هذا قوله لا يخلدونه أي لا يقولون أنه مخلد، ولا هم لا يملكوا لأنفسهم إدخالا للجنة ولا إخراجا من النار. فيخلدونه ليس معنى أنهم يفعلونه يدخلونه النار، ولكن لا يقولون بالقول إنه خالد في النار، هذا هو
كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق لا يعطون اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية، وهي موالاة الكفار منهم.
إن شاء الله تلخص.
قال: فائدة الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. ولهذا قد يستغنى،
وإذا وجد إسلام يوجد إيمان، وقد يكون إيمان مطلق أو مطلق إيمان. لا يكفي، خلاص.